الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فما زلنا في الحديث الاول من احاديث صحيح الامام مسلم المسمى المسند الصحيح، وهو حديث عمر الطويل في قصة النبي صلى الله عليه وسلم مع جبريل، وفيه ذكر الإسلام والإيمان والإحسان. وقرأنا في الدرس الماضي هذا الحديث من طريق شيخ الإمام مسلم عبيد الله ابن معاذ العنبري عن أبيه عن سهمة ابن الحسن التميمي عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر عن ابن عمر عن أبيه عمر أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنهما. وقلنا إن مسلما دقيق أيما دقة في اختيار الألفاظ التي يقدمها والتي يسوقها، وإنه رحمه الله تعالى يقدم الباب بأدق الألفاظ. وقدم لفظ عبيد الله بن معاذ فقال هذا حديثه، بينما رواه قبل أن نشير على هذا السند عن زهير بن حرب أبي خيثمة النسائي عن وكيع عن سهمة. وفقنا لفظ وكيع من جامع الإمام الترمذي، وقارنا بين لفظ وكيع وبين لفظ عبيد الله بن معاذ، وخرجنا بدقة في بعض الأشياء وزيادة يسيرة وقعت في لفظ وكيع على لفظ عبيد الله بن معاذ. واليوم نفصل الألفاظ التي أبهمها مسلم، وإنما اكتفى لم يفقها، وإنما اكتفى بالإشارة إليها. سمعتم الإسناد الثاني أو الطريق الثاني لهذا الحديث، وهو قوله رحمه الله تعالى: حدثني محمد بن عبيد الغبري وأبو كامل الجحدري وأحمد بن عبده قالوا حدثنا حماد بن زيد عن مطر بن الوراق عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر قال: لما تكلم معبد بما تكلم به في شأن القدر أنكرنا ذلك، قال: فحججت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حجة أو حجة، وتاقوا الحديث بمعنى حديث سهمة وإسناده، وفيه بعض زيادة ونقصان أحرف. ساق مسلم رحمه الله تعالى هذا الحديث عن ثلاثة من مشايخه، وهم ثقات مشهورون: أحمد بن عبده والفضيل بن حسين أبو كامل الجحدري ومحمد بن عبيد الغبري. عن هؤلاء الثلاثة: عن حماد بن زيد، عن مطر بن طهمان الوراق أبو رجاء الخراساني النيسابوري عن عبد الله بن بريدة. وقلنا إن مطر الوراق متكلم فيه أو في حفظه، وممن يشملهم اسم العدالة بالعموم، ولكنه ليس من أهل الإتقان. وقد ذكر في هذا الحديث أشياء انفرد فيها عن عبيد الله بن معاذ وكذلك عن وكيع، ولخص هذه الأشياء الإمام مسلم بقوله: وفيه بعض زيادة وفيه بعض زيادة ونقصان وحرف. والمتأمل في طرق هذا الحديث ولا أريد أن أسهب مخافة الإموال من جهة ولكي نقطع إن شاء الله تعالى في المسند الصحيح من جهة ثانية، المتأمل في هذا الحديث يجد أن اختلافا شديدا وقع على حماد بن زيد عليه، فكل رواه عن حماد على نحو، فروي عن حماد بن زيد عن عبد الله بن بريدة على ألوان ودروب، واكتفى مسلم رحمه الله تعالى بذكر الطريق الأول ثم اختصر هذا الطريق للفلات الشديد على حماد بن جهة، ولأن مصر من الوراق متكلم فيه من جهة أخرى، وقد رواه جماعات عن حماد وكل ذكر شيئا من مذكور الآخر، وحماد ثقة ولكن كان يضبط إن حدث من كتاب ووهم إن حدث من حفظه، ولعل هذا الحديث مما وقع من حفظه وليس من كتابه. ولا تعجبوا إن كان مسلم في المسند الصحيح يصدر في بعض الأبواب أحاديث حماد وفي البعض الآخر يشرها ويشير إليها، فهذا من إتقانه ودقته وتحريه، فإنه لا يفعل إلا بعد عرض المتن على سائر المتون. وذكرنا فيما سبق أن مسلما رحمه الله تعالى قال طنقت هذا المسند الصحيح من 300,000 حديث مسموعة، وأنه قال ما وضعت شيئا في هذا المسند إلا بحجة وما تركت منه شيئا إلا بحجة. رحمه الله تعالى ما دقه. لو أردنا مفصل تمام التفصيل لاحتجنا أن نسوق لفظ كل شيخ من مشايخ المسلم، لفظ محمد بن عبيد، ولفظ أبي كامل الجعدري، ولفظ أحمد بن عبده، ولو فعلنا وقارنا لوجدنا بحق وحقيقة أن اختلافا وقع فيه على حماد بن زيد. أقرر على متابعكم على وجه العجلة طريقين عن حماد، عن عبد الله بن بريدة، عن يحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن الحجري عن ابن عمر عن عمر وهذا الحديث، وأبدأ بسياق لفظ أبي كامل الجحدري وهو الفضيل بن الحسين، أخرج لفظه ابن نصر في كتابه تعظيم قدر الصلاة، وأبو كامل من مشايخه من مشايخ ابن نصر الذي استغلب عليهم واحد منهم، فساقه ابن نصر المروزي في كتابه تعظيم قدر الصلاة برحم 366 فقط عنه عن أبي كامل، فاللفظ الآن خالصا لأبي كامل. قال ابن نصر حدثنا أبو كامل فضيل ابن الحسين الجحدري، حدثنا حماد بن زيد عن نصر بن الوراق، عن عبد الله بن نريدة، عن يحيى بن يعمر قال ودقتوا وتأملوا وتذكروا اللفظ الثالث، قال لما تكلم معبد بما تكلم به في شأن القدر أنكرنا ذلك، قال فحججت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري فلما قضينا نسكنا قال لي لو ضلت بنا عند المدينة. فإذا في هذه الطريق جاء حديث بينهما في الذهاب إلى الصحابة والسؤال عما أحدثه معبد ومن معه من أهل البصرة بعد قضاء النسك بعد الحج، فقال لي أو قال لي حميد لو ضلت بنا إلى المدينة
فلقينا منزلها من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فسألناه عما جاء به بعد الذئب فقدم المدينة فدخلنا المسجد لأمة عبد الله بن عمر وأبا سعيد الخدري وإذا دخلا لهما في هذه الروايات يريدان ابن عمر أو أبا سعيد الخدري على وجه الخصوص دورنا هناك ووثق لنا من غير تقصير هذا فرق كبير وكذلك أن القائل حميد وهذا القول وقع بعد الحج فدخلنا المسجد لأن عبد الله بن عمر وأبا سعيد الخدري فإذا عبد الله بن عمر قائم وفي الرواية السابقة كان خارجا من المسجد فاشتركته أنا وصاحبي أحدنا عن يمينه والآخر عن يساره أما ابن كامل ماذا قال؟ قال ذهبنا نريد أبا سعيد أو ابن عمر ووجدنا ابن عمر قاعد في المسجد فاشتركناه قال وقدمني حميد وكنت اجرى على المنصب منه بينما في روايه عبيد الله بن معاذ بن عبدري قال فظننت ان صاحبي سيصل الكلام اليه فما قال قدمني لانني اجرى بالكلام منه فقلت ابا عبد الرحمن ان قوما نشأوا بالعراق هناك البصرة ان قوما نشأوا بالعراق عندنا قال ارتضى وفقه في الاسلام وهذه زيادة تفيدنا في قول من هو دون يحيى بن عمر وذكر من شأنهم هناك تقصرون العلم هنا وذكر من شأنهم ما هو الذي ذكره من شأنهم فقه في الاسلام قرأوا القرآن وفقه في الإسلام يقولون لا قدر الأشياء المبهمة والأشياء الصعبة لا يجوز الخوض فيها والتفصيل إلا بعد استقرار الروايات هذا هو منهج أهل الحديث ولذا التخريج هو حلال للمغالاة وللمشكلات وهذا هو صنيع ابن حجر في الفتح رحمه الله تعالى ما أصدره وما أزيده على منهجه في كتابه قال عبد الله بن عمر فإذا أنت لقيتهم فأخبرهم أن عبد الله بن عمر منكم بريء وأنتم منه براء والله لو أنفقوا جبال الأرض ذهبا ما قبله الله منهم حتى يؤمنوا بالقدر قال أي ابن عمر وحدثني عمر أن آدم وموسى اختصما إلى الله فقال له موسى أنت آدم الذي أشقيت الناس وأخرجتهم من الجنة فقال له آدم أنت موسى الذي استفاد الله برسالاته وبكلامه وأنزل عليك التوراة قال نعم قال فوجدته قدره علي قبل أن يخلقني قال نعم فحج آدم موسى هذا حديث في حديث هذا حديث في حديث ذكره ابن عمر بينما أهمله عبيد الله وأهمله وكيع وأهمله سائر من رواه عن عبد الله بن جريدة وانفرد به أبو كامل الجحدري رحمه تعالى وهنا وقفة وأنا أعجب كيف أبدأ وماذا أتكلم ولكن هنا وقفة لا بد لنا منها لا بد منها حول القدر ولعلي ان شاء الله تعالى بعد قليل ارجع اليها مفصلا مؤصلا على وجه في سرعه وعجله قال وحدثني عمر قال بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ جاءه رجل هيئته مسافر وثيابه ثياب مطيع أو قال هيئته هيئة مطيع وثيابه ثياب مسافر وكأني وقد صرح ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في بعض طرق الحديث كما سيأتي معنا وكأني بجبريل عليه السلام أراد أن يعني على رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، وله عزل الصحابة منه. فالسائل ينبئ عن جهل، والتصديق ينبئ عن علم، فجمع بين أمارتين وليس معه دابة ولا ركوبة تدل على أنه مسافر، وثيابه ثياب المقيم حسن الشعر. هل كان جبريل مكشوف الشعر لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا. ورد عند ابن حبان حسن شعر اللحية، حسن شعر اللحية شديد مرض الثياب، ذكر بالجمال، ذكر برائحة، ذكر بحسن وجه. وهذا يختلف باختلاف حال الصحابة، وكما سيأتي معنا في حديث أبي هريرة، والحديث هو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بارزا لأصحابه، فطلبوا منهم أن يسألوه فلم يسأله أحد، فجاء رجل أراد أن يعلمهم بالسؤال. وورد في بعض الروايات أنه قال أولا يا محمد، ثم قال بعد ذلك يا رسول الله، وكلمة يا محمد تعني فلعله من جفاة الأعراب، وكلمة يا رسول الله تنبو عن أدب. وكذلك كما عند أبو يعلى قال فتحط الناس وجلس أمام النبي صلى الله عليه وسلم على هيئة الصلاة، ثم وضع يديه على ركبتي رسول الله وقال أبنو، قال أبنو، قال أبنو، قال أبنو، قال سمع الإسلام. وفي الرواية أنه أرقى السلام على رسول الله ومن الناس. فعما عليه صلى الله عليه وسلم وما علمه أنه جبريل كما صرح به صلى الله عليه وسلم إلا بعد انصرافه. ومن احتار الصحابة فيه فقالوا ثيابه ثياب المقيم وهيئته هيئة المسافر. قال يا رسول الله ابن منك؟ قال نعم. فدنا منه حتى وضع يديه على ركبتيه، فقال يا رسول الله ما الاسلام؟ قال ان تسلم وجهك لله. ولم يذكر شهادتين ابو كامل الجحدري اهمل ذكر شهادتين. قال ان تسلم وجهك لله وتقيم الصلاه وتؤتي الزكاه وتسلم رمضان وتحج البيت. قال فإذا فعلت ذلك فقد أسلمت؟ قال نعم. قال طبعاً. قال كلنا، قال قلنا انظروا، قلنا لبعضنا بعضاً انظروا كيف يسأله ويصدقه، فما تكلمون أو يسأل ويجيش. فقال يا رسول الله ما الإحسان؟ قال أن تخشى الله أو تعبد الله كأنك تراه، فإنك كنت تراه فإنه يراه. قال صدق. قال كل من ذلك يسأله وكيف يصدقه. فقال يا رسول الله ما الإيمان؟ قدم الإحسان على الإيمان في هذه الرواية. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والموت والبعث والجنة والنار وبالقدر خيره وبالقدر كله. قال فإذا فعلت ذلك فقد آمنت؟ قال نعم. قال صدقت. قال قل انظروا كيف يسأله وكيف يصدقه. قال نحر وحدثني شهر، اي من حوشة، وهو متكلم في حجبه. ولما كان مسلما وهذا من منهجه، لما كان يضطر الى ان ينسو رجلا ممروجا فيه وذكر شهرا في صحيحه مع غيره وابهمه وقال آخر فلان وآخر، فلما يضطر إلى ذكر من تكلم فيه بطعن يبهمه ولا يذكره ولا يسميه. ما يحتاج مسلم وعنده ياخذ من عبيد الله بن معاذ العنبري إلى أن يأخذ هذه المشكلات. قال نفر وحدثني شهر عن أبي هريرة وبالقدر كله خيره وشره. ثم رجع الى الحديث الاول ثم قال يا رسول الله متى الساعة؟ قال من مسؤول عن النبي عليه السائل ثم ولى فلم يذكر اماراتها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بالرجل وهذا يؤكد انه لم يعرفه انه جبريل الا بعد اقتضائه فطلب فما وجدوه فقال هذا جبريل جاء ليعلم الناس دينهم هذا لفظ من الفاظ حماد لفظ ابي كامل رحمه الله تعالى ولو اننا قرانا لفظا اخر على وجه العجله عن حماد ورواه عنه تلميذ له مخصوص به وهو امام جميل وهو الامام ابو داود الطيالسي رحمه الله تعالى لوجدنا ان لفظه هو الآتي قال ابو داود الطيالسي رحمه الله حدثنا حماد حماد شيخه عن نمر بن الراق عن عبد الله بن مريدة الاسلمي عن يحيى بن عمر عن ابن عمر قال حدثني عمر انه كان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء رجل عليه ثوبان ابيضان حسن الوجه حسن الشعر فنظر الثوب بعضهم الى بعض لا نعرف هذا وما هذا بصاحب سفر لا نعرفه منا وليس بصاحب سفر مقوم حسن النحو والناحية بدنه كامل طويل فقال ابن منك يا رسول الله فقال ابن فلم يزل ابنه حتى كانت ركبته عند ركبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال أسألك قال سل قال أخبرني عن الإسلام قال شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان قال فإذا فعلت أنا مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم فقال له الرجل فضحك فجعلنا نتعجب من قوله لرسول الله فضحك فإنه أعلم منك ثم قال يا رسول الله اخبرني عن الايمان قال الايمان ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ومن ياتي بعد الموت والجنه والنار فذكر ابو داود عن حماد الجنه والنار وتؤمن بالقدر خيره وشره قال فاذا نفعلت ذلك كان مؤمن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم فقال صدقت فنتعجب من قوله رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقت ثم قال ما الإحسان؟ فقال أن تخشى الله كأنك تراه هنا أخر الإحسان وأبو كامل قدم الإحسان عن الإيمان فإن كنت لا تراه أنه يراه قال صدقت ثم قال أخبرني عن الساعة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما المسؤول عنها ليعلم أن السائل هن خمس لا يعلمهن إلا الله إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث الآية فقال الرجل صدقت هل يوجد فرقا بين هذا اللفظ ورفع الإسلام من الجحدين وذلك بين شاكع وإن دل ذلك على شيء فإنما يدل على أن حماد كان يرويه من حزبه وصار يزيد عليه ويمكن وأن الرواة له عن حماد اختلف فيه ومسلم رحمه الله تعالى لم تقي أدق الألفاظ وغلغ على قدر الوسع والطاقة لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يكون ذلك كذلك الا بمعرفه الرواه ودرجاتهم وطبقاتهم وعرض احاديثهم بعضها على بعض وهذا معنى قوله صدقت هذا الحديث هذا المسند الصحيح من 300,000 حديث مسموعا ولو اردنا ان نذكر جميع الفاظ حماد باختلاف الرواه عنه يحتجنا إلى أكثر من درس فقط ونحن نذكر الألفاظ من رواه عن حماد باختلاف فأجملت ذلك بقولي أنهم رووه أن مجموعة من الرواة ذكروه عن حماد بن زيد على ألوان مدروس ورجع مسلم في الشفا فقال وفي بعض زيادة من إحسان الأرض. وذكر هذا الطريق حتى يزيل تفرج ابن حسن التميمي عن عبد الله بن بريدة. فمر من وراك هنا تابع من؟ تابع كامة. فكل من كامة و مطر بن تهمان الوراق كل منهما رواه عن عبد الله بن بريدة ويريد ان يضر هنا الى ان الحديث محفوظ عن عبد الله بن بريدة وان البخاري لان هم له. فليس هذا الاختلاف من مجال ترك الحديث ونبذه وعدم جعله في الصحيح. وقلنا من سنه الامام مسلم في صحيحه وانتبهوا وانا اركز على اختلاف المنهجيه الامام مسلم الصحيح انه ينزل في حال الروايه الطبقه الثانيه ويختار ادق الالفاظ ويذكر احاديث الباب حتى يزيل التفرد وينزل عن شرط البخاري ويحاول ما استطاع ان يدقق وان يختار ادق الالفاظ التي حدث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. موجود الان الطريق الثالث الذي ذكره مسلم. قال مسلم رحمه الله وحدثني محمد بن حاتم وهو ابن ميمون السمين. وكلمه وهو ابن ميمون السمين من كوسي من عندي. قال مسلم وحدثني محمد بن حاتم حدثنا يحيى بن سعيد القطان حدثنا عثمان بن غياث حدثنا عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن قال بقينا عبد الله بن عمر فذكرنا الخبر وما يقولون فيه فاقتص الحديث ونحن حديثهم عن عمر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيه شيء من زيادة وقد نقص منه شيئا. استفدنا من هذا الطريق ان حميد بن عبد الرحمن من رجال مسلم لان عثمان بن الوراث رواه عن عبد الله بن بريدة وقال عن حميد ويحيى او عن يحيى وحميد. وكل ما اخرج مسلم بحميد توفر من اربع مرات في هذا الموسم من الصحيح. هذا السلام اخره مسلم بالآخرة. أولا لو أردنا أن ندقق قليلا ولا نريد أن نستطيع مسلم في حال شيخ مسلم. من هو شيخه؟ محمد بن حاتم بن ميمون المعروف بالسمين. من معه التقريب؟ هات اقرأ لنا محمد بن حاتم بن ميمون السمين ماذا قال عن ابن حجر في التقريب؟ محمد بن حاتم بن ميمون خلينا بدنا ان نقول تفضل اقرا. طيب اذن لنا نتحول الى غوري. تفضل.
محمد بن حاتم بن ميمون بغداد السمين كبير ربما وهم وكان فاضلا من العاشره مات
سنه 35 صدوق ربما وهم كان فاضلا صدوق ربما وهم وكان فاضلا. هذا الحديث بهذا السبب تحاسب قدم له الحسن. ولكن محمد بن حاتم لم ينفرد به عن يحيى بن سعيد فتابعه امام اهل السنه الامام المدرج احمد بن حنبل فرواه عن اخو ابي سعيد القطان. لكن اخواني وين الحديث؟ من الذي تابع سهله ومكر من وراء اخي احمد؟ عثمان بن زياد. قال علي بن المديني عثمان بن زياد له عشرة احاديث ليس له روايه. ليس هم عثمان بن زياد ليس له روايه ومسلم لم يروي عنه الا هما عن عثمان بن زياد وروى عنه عن ابي عثمان المهدي عبد الرحمن ابن مل او مل او مل يقول ابن حجر في التقريب والميم المسلطه يعني كيف ما عسيه شوف شوف قال عبد الرحمن بن مل والميم المسلطه اخرج مسلما بعثمان بن زياد عن عبد الله بن مريدة هنا فقط واخرج له في الالبين فيما بعد في كتاب الفضائل فضائل عثمان وفي كتاب الدعاء عن ابي عثمان المهدي فمجموع ما له عن مسلم ثلاث روايات ومجموع الاحاديث التي له عشره فهو ليس بصاحب حديث وليس بصاحب روايه ليس متفق الروايه وهذا الصنف من الناس لا يعامل معاملة الحسام المسلمين على النساب الشام فأخر مسلم هذه الطريق محمد بن حاتم صديق الراعي وعثمان بن رياض قليل الرواية ولم ينترك عثمان بن رياض لأنه غسرها لكي يتابع فيها مطر الراق ومن وشهر تابع فيها مطر من الراق وشهر مساء محمد بن حاتم لم يروي له مسلم في صحيحه الا 300 روايه فقط ما روى عنه الا 300 اسناد كما ذكر الحافظ ابن حجر في ترجمته التالية قال وفيه شيء من زياده وقد نقص منه شيئا هذا اللفظ المجمل فصله الامام احمد بن حنبل فرواه عن يحيى بن سعيد القطان عن عثمان بن زياد به والان راه كان به وساق لفظه ففي المسلم الجزء الاول صفحه 120 حدثنا عبد الله حدثني ابي اذا هذا الحديث من روايه احمد هذا الحديث من المسند وليس من زيادات عبد الله على المسند لما يقول حدثنا عبد الله الراوي عن عبد الله راوي المسند ان قال حدثنا وذكر رجلا اخر فهذا من زيادات عبد الله على مسند وان قال حدثنا ابي الحديث من مسلم احمد واذا المخرجون يقولون اخرجه احمد بن مسلم ويقولون اخرجه عبد الله بن احمد في زياداته على مسند ابيه هذه نقطه مهمه وابدا هي ان تنتبه لها قال احمد قرات على يحيى بن سعيد التقى الان روايه محمد بن حاتم مع روايه احمد ولذا يسمى في هذه الرواية أن أحمد تابع محمد بن حاتم فالتقيا في شيخ واحد المتابع والمتابع يلتقيا في شيخ فشيخ محمد بن حاتم هو مال يحيى بن سعيد وشيخ أحمد هو يحيى بن سعيد فكلاهما تابع الآخر بروايته عن يحيى بن سعيد القطان قال احمد قرات على وحي ابن سعيد عن اسناد بن زياد حدثني عبد الله بن مريده عن وحي بن عمر وحميد بن عبد الرحمن الحنظري قالا لقينا عبد الله بن عمر فذكرنا القدر وما يقولون فيه وما يقولون فيه فقال اذا رجعتم اليهم تقولوا ابن عمر منكم بريء وانتم منه براء ثلاثا مرار. فانفرد في هذه اللفظة بقوله ثلاث مرات. ثم قال اخبرني عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه انهم بينما هم جلوس او قعود عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما الفرق بين الجلوس والقعود؟ الجلوس من قيام والقعود من نوم. من كان نائما يقعد ومن كان واقفا يجلس. ولذا في حديث وراء فيقعدانه عن المجلس وكن نائما فيقعدانه. بينما هو جلوس او قعود عند النبي صلى الله عليه وسلم جاء رجل يمشي زياده حسن الوجه حسن الشعر عليه ثياب بيض فنظر القوم بعضهم الى بعض ما نعرف هذا وما هذا بصاحب سفر. ثم قال يا رسول الله اتيت وما قال ابنني ثم قال اتيت واتاه قدموا الغير نسيان رب ابنني ادق من لكم اتيت اتيت قال نعم فجاء ووضع ركبتيه عند ركبتيه ويديه على فخذيه فقال ما الاسلام؟ قال شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله وتقيم الصلاة في الزكاة ثم رمضان في حج البيت. قال فما الايمان؟ قال ان تؤمن بالله وملائكته والجنة والنار والبعث بعد الموت والقدر كله. قال فما الاحسان؟ قال ان تعمل لله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك. قال فمتى الساعة؟ قال فمن المسؤول عنها ليعلم من السائل. قال فما افراطها؟ قال اذا العراة انتفاة العالة رعاء الشاة تطاول في البنيان وولد في الاناء رباتهن. قال ثم قال علي الرجل فطلبوه فلم يروا شيئا فمكث يومين او ثلاثة فقاشتهم عنده بينما هناك ثلاثا. من الذي قال ثلاث؟ وكيف؟ وقال عبيد الله مليا اهمل المدة. ثم قال ابن الخطاب معتبر من السائل عن كذا وكذا قال الله ورسوله اعلم قال ذات جبريل جاءكم معلمكم دينكم قال وسأله رجل من جهينة او من زينة فقال يا رسول الله فيما نعمل أفي شيء قد خلا أم مضى أو في شيء مستأنف الآن؟ قال في شيء قد خلا أو مضى. فقال رجل أو بعض القوم يا رسول الله فيما نعمل؟ قال أهل الجنة يسترون لعمل أهل الجنة وأهل النار يسترون لعمل أهل النار. قال وحيا قال هو كذا قال من؟ اثنان مليات هو كذا يعني كما قرأت عليه. هذا الحديث فيه ذكر أن رجل من زينة الزينة هو الذي سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يبعد أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم كان بارزا للقوم في البقيع عند الجنازة فجاءه جبريل وأن هذا السؤال قد سئله صلى الله عليه وسلم بعينه كما في صحيح البخاري عن علي قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة في بقيع الغرقد فجاءه رجل فقال رسول فقال صلى الله عليه وسلم ما منكم من احد الا وهو من اهل الجنة ومن من اهل النار. فقال رجل يا رسول الله فيما العمل؟ فقال اعملوا فكل ميسر بما خلق له. هذا حديث جميل فيه بيان لكليات القدر عند اهل السنة والجماعة. يختلف العلماء في تعريف القدر لا دخل حدودا متغايرة شأن صغر الحدود العلمية وأكرمها أمر قدر هو علم الله عز وجل بما ستكون عليه المخلوقات، والقدر هو وقوع هذه الأشياء وهذه المخلوقات على وفق قدرته سبحانه وتعالى ونشيئته. وقد سئل الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن القدر فأجاب بجواب سهل ميسور، فقال هو قدرة الرحمن. ولا أحسن أن نقول أن القدر بالتعبير اليسير الموفر أحسن شيء فيه تعبير القرآن، قال الله تعالى: وإليه يرجع الأمر كله قل إن الأمر كله لله. ولما قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في شعبية الشافية قال: وحقيقة القدر الذي حار الورى في شأنه هو قدرة الرحمن، واستحسن ابن عقيل ما من أحمد لما حكاه عن الرضا الربان. فالقدر هو قدرة الرحمن، ونحن نؤمن بالقدر بأربعة أمور. هذه الأمور أربعة ينبغي أن نستحضرها وأن لا ننساها، وقد قامت الأدلة عليها. أولا، الله عز وجل عالم كل شيء، دقيقه وجميله، كبيره وصغيره، إن الله بكل شيء عليم، فلا يوجد شيء يغيب عن الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني، إن الله عز وجل قد كتب كل شيء عنده في الكتاب، فكل شيء مكتوب عنده سبحانه وتعالى في كتاب. أفلا تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض؟ وفي الحج قوله سبحانه وتعالى: وكل شيء، أو الآية: أفلا تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض؟ وإن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. وإن ذلك في كتاب، وإن ذلك على الله يسير. هذا الأمر الثاني. والأمر الثالث، أن نعتقد أن الله عز وجل له إرادة شاملة، له إرادة نافذة ومشيئة شاملة. إن الله على كل شيء قدير. ومن الخطأ أن نقول إن الله على ما يشاء قدير. وإن قلنا إن الله على ما يشاء قدير، ففي هذه النفذة نصيب من المعتزلة. فالمعتزلة عندهم إن الله قدير ويشاء ما يحب، ولا يشاء كل شيء. والأمر الرابع، أن الله عز وجل خالق كل شيء، فما من شيء إلا الله عز وجل هو الذي خلقه. ولكننا أدبا مع الله لا ننسب الشر إليه، على حد قول إبراهيم: إذا مرضت فلا يشفيك، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. وباستقراء الآيات في القرآن الكريم نجد أن الشر وحده مثل إلى الله عز وجل، إما تحت عموم الله خالق كل شيء، أو مضاف الشر إلى سببه: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، مضاف الشر إلى سببه، وإما أن يؤتى بالشر بصيغة الفعل من المجهول، فلا حتى الله عز وجل في سورة الجن: وإنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. وإنا لا ندري أشر أريد، فلما ذكر الشر كان الفعل مبني من المجهول، ولما ذكر الخير ذكر الله عز وجل أم أراد بهم ربهم رشدا. وعلى هذا يحمل قوله صلى الله عليه وسلم: وليس الشر إليك. فالله عز وجل لا يلحقه في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته شيء من شر. والله عز وجل في كل ما يخلق حكمة جليلة. فلخلق الشيطان حكم عديدة ذكرها الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه مدارج السالكين. فالله عز وجل خلق الشيطان، خلق إبليس رمزا للشر، وخلق جبريل رمزا للخير، وهذا أدعى للدلالة على قدرة الله في الخلق. وأيضا من حكم خلق الشيطان أن في خلق الشيطان تظهر لنا آثار أسماء الله في حكمته وقدرته. فالله عز وجل يذل من يشاء ويهدي من يشاء، الله أعلم حيث يجعل رسالته، الله سبحانه وتعالى أعلم بمن يستجيب ممن يعرض. ومن حكم خلق الشيطان أنه تظهر أسماء الله عز وجل التي فيها الرحمة. فالله عز وجل طواب رحيم ودود، وهذا ينبغي على خلق الشيطان. وكذلك بحكم خلق الشيطان انه تظهر اثار اسماء الله التي فيها القهر والانتقام. فالله جبار منتقم عزيز سبحانه وتعالى. ومن حكم خلق الشيطان الله عز وجل ان يرينا اثار قدرته في من ضل وابتعد من الاكوان، فقد اهلك الله عز وجل اقوام الذريه وهكذا. فالله عز وجل ليس الشر اليه لا في ذاته ولا في اسمائه ولا في صفاته. وبالنسبه للخلق قد يقع هنالك شر، وعجبا بامر المؤمن ان امره كله خير توصيله السراء والضراء. وهذا من باب الابتلاء. ورضي الله تعالى عن عمر لما كان يقول والله لو كان الصبر والشكر بعيرين لما عبئت اليوم ارشد. وماء القدر باب عيش حارت فيه اسقام وزلت به اقدام وضلت به اقلام. وكثيرا من الفساق والمجان يستدلون به على المعصية ويتابعون في ذلك من قبلنا من أهل الكفر والعياذ بالله. قال الله تعالى في سورة الأنعام فيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. كذلك قال الذين من قبلهم فرد الله عليهم. فماذا قال؟ قال الله لهم قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا ان تتبعون الا الظن وان انتم الا تخرصون. قلت لله الحجه البالغه فلو شاء لهداكم اجمعين. فكيف رد القران على من يحج بالقدر؟ رد عليهم بأنهم لا يعلمون الغيب. فيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. رد الله عليهم قل هل عندكم العلم فتخرجوه لنا؟ هل اطلعتم على اللوح المحفوظ وعلمتم أنكم مكتوبون فيه مشركين؟ ولذا الصحابة رضي الله تعالى عنهم من كمال فقههم ورجحان عقلهم لما سألوا فما إذا نتكل فما العمل؟ فقال لهم صلى الله عليه وسلم اعملوا فكلهم يذكر من خلق له لا تعلمون الغيب. أراد الله بنا أشياء وأراد الله منا أشياء. فاستعين من شغل بماذا أراد الله منه وأجفل ماذا أراد الله به. والشقي الذي ينشغل بماذا أراد الله به ولا ينتبه إلى ماذا أراد الله منه. فالله عز وجل أرسل الرسل إليه داعين وبه مؤرخين ولمن أجابهم مبشرين ولمن خالفهم منذرين ليقيم الحجة على الخلق. فاستعيد من امتثل وعمل بما يرضي الرب عز وجل. وهنالك معالم ينبغي ونتذكرها في القضاء والقدر. اولاها وهو صمام الامان فيها ان الله عادل. هذا هو صمام الامان في موضوع القدر. ثانيها ان الله عز وجل لا يكلف العبد الا لما يستطيع. لا يكلف الله نفسا الا وسعها. لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها. ثالثها ان الله عز وجل كتب اللوح المحفوظ بصيغه الفعل لا بصيغه الامر. فليس فيه يفعل وفلان كذا وكذا. بمعنى ان للمسلط وللعبد خيره وان له مشيئه. ولكن مشيئته قاصره ومشيئه الله هي النافذه. ولذا الانسان مغفر ومخير مسير ومخير ولا يحاسب الا فيما كان فيه مخيرا. واما ما كان فيه مسيرا فلا يحاسب عليه. هذه اشياء مهمه في القدر ينبغي ان نعلمها وينبغي ان نضيف اليها مشيرين الى ما احدثه الضلال واهل البدع. وهي ان الله عز وجل له ارادتان، اراده شرعيه واراده كونيه. فالعاصي يعصي الله عز وجل بارادته الكونيه والشرعيه. فشارب الخمر يشرب الخمر باراده الله الكونيه والشرعيه. ولا يرضى لعباده الكفر. فلم يرضى الله لنا الكفر ولا الفسق. والذي يفعل الفسق لا يقهر الله حاشاه سبحانه هو تعالى عما يقول الكافرون علوا كبيرا. وذكرنا لكم المناقشه التي حصلت في حضره الطاهر بن عباد بين القاضي عبد الجبار الهمداني المعتزلي وابو اسحاق الصفرائيلي لما قال مبتدئا القاضي عبد الجبار نابذا بأهل السنة قال سبحان من تنزه عن الفحشاء. يعتقدون أننا لما نقول إن الله يخلق الشر أننا لا ننزه عن الفحشاء. ذلوا ربهم الله. فرد عليه أبو إسحاق فقال سبحان من لا يكون في ملكه إلا ما يشاء. فغضب القاضي عبد الجبار وقال أو يشاء ربنا أن يعصى. فقال له أبو إسحاق أو يعصى ربنا قهرا فذهب. وكذلك كسبات الأعرابي مع عمرو بن عبيد المعتزلي لما ربط بعيره على باب المسجد ودخل المسجد فصلى فخرج ووجد بعيره قد ضاع. فرجع إلى عمرو تلاميذ من حوله إلى عمرو بن عبيد فقال له يا شيخ ادع الله عنه رد علي ضالته. فرفع عمرو بن عبيد يديه وقال اللهم انك لم تشأ ان تسرق بعيره تردها عليه. فقال الاعرابي بفطنه وبفطره صحيحه قال يا شيخ لا اريد دعاءك. قال لما؟ قال لان الله على زعمك لم يشأ ان تسرق وتركت تخشى ان يشاء ان يعود البعير ولا يعود. اذا نحن نعتقد ان لله ارادتان. هذه معالم عامة وأمور كلية حول القدر عند أهل السنة والجماعة. وأما الطريق الأخير لهذا الحديث قال مسلم رحمه الله وحدثني حجاج بن الشاعر حدثنا يونس بن محمد حدثنا المعتمر عن أبيه عن يحيى بن عمر عن ابن عمر عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو حديثهم. مسلم رحمه الله في المسلم الصحيح يجمع الاحاديث ويسيسها بترتيب. فبدأ بالروايات عمر عن ابن عمر عن يحيى بن عمر عن عبد الله بن مريدة، ثم بدأ يوزع عن عبد الله بن مريدة فذكره عن أربعة، عن سلمة عن سلمة عن عبد الله بن مريدة عن ثلاثة، عن سلمة عن عبد الله بن مريدة وعن مطر عن عبد الله بن مريدة وعن عثمان بن غياث عن عبد الله بن مريدة. في الطريق الأخير أراد أن يزيل تفرد عبد الله بن جريدة، فروى طريقا اجتمع فيها عبد الله بن جريدة ووالد المعتمر بن سليمان بن طرخان التيمي، فروايا عن يحيى بن يعمر. قال مسلم: وحدثني حجاج بن الشاعر، حدثنا يونس بن محمد، حدثنا المعتمر، والمعتمر هو ابن سليمان بن طرخان التيمي عن ابيه اي سليمان بن طرخان التيمي عن يحيى بن يعمر عن ابن عمر عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو حديثه. اخر هذه الطريق، وفي هذه اللفظه زاد فيها لفظه انفرد فيها المعتمر، والمعتبر إمام واسع الحفظ، ولكن من دقق في عبارات أئمة الجرح والتعديل وجهابذتهم يجدوا أنهم يصفونه بسعة حفظ، لكن هذا الحفظ يعتريه ضعف ووهم. فقال يحيى بن سعيد القطان: إذا حدثكم المعتمر بشيء فأعرضوه فإنه سيء الحفظ. إذا حدثكم يحيى بن سعيد بشيء مع سعة حفظه، إذا انفرد بشيء فينبغي أن ننتبه إلى انفراداته. وقال ابن سراج وفسر أكثر فقال: يخطئ من حفظه، وإذا حدث من كتابه فهو ثقة. إذا المعتمر بن سليمان التيمي إمام كبير واسع الحفظ، فمسلم في بعض الأحيان يصدقه وفي بعض الأحيان يؤخره، وهل التقديم وهل التأخير يصلح عليه قوله: ما وضعت شيئا في الكتاب في هذا المصحف إلا بحجة، وما تركت شيئا إلا بحجة؟ ليس هملا ولا عبثا أن يقدم رواية ويأخر رواية، قد نجد رواية أخرى يكون المعتمر قد حدث بها من كتابه فيقدمها. إن عرضت على سائر الرواية فيكون ما كذب، ما زاد شيئا انفرد به، ولكن إن انفرد بأشياء فإننا في هذه الانفرادات نحذر منها. هذا لفظ مجمل قال بنحو حديثهم، الآن نفصل لفظ المعتمر، ما هو لفظه وماذا قال؟ فصل هذا اللفظ الإمام الدارقطني رحمه الله في الجزء الثاني من سننه صفحة 282، فأخرج الدارقطني رحمه الله من طريق آخر عن يونس بن محمد عن المعتمر بن سليمان عن أبيه عن يحيى بن يعمر قال: قلت لابن عمر، الإسناد هو ولكن ليس من طريق الحجاج بن الشاعر، قال: قلت لابن عمر يا عبد الرحمن إن أقواما يزعمون أن ليس قدر، قال: فهل عندنا منهم احد؟ ابن عمر قال: يحيى بن يعمر. يحيى بن يعمر في هذه الروايه اهل الحميد، وما ذكر حميد، وما ذكر انه جاء وظهر معدد، ما ذكر معددا، وما ذكر الحج والعمره. قال: قلت لابن عمر يا ابن عمر يا عبد الرحمن ان اقواما يزعمون ليس قدر. قال ابن عمر: فهل عندنا من احد؟ قلت لا. وهذا يبدئ ان الصحابة كانوا في خير وعافية، وهذا الدين لا يسلم الا لمن اتبع النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته. ولما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الفرقة وذكر ان الامة ستفترق قال: كلها في النار، ولا يلزم من الوعيد بالنار انهم كفار. قال: الا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ فلم يقل صلى الله عليه وسلم: ما انا عليه، وانما قال: ما انا عليه اليوم يا اصحابي. فالالتفات الى فعل الاصحاب والى ما كان عليه الاصحاب من الامور الضروريات في الدين. ولا يعظم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الا صاحب دين وصاحب سنة، ولا يطعن فيهم كما قال ابو زرعة رحمه الله الا زنديق. ما في احد من اهل البدع في ذاك الزمان كان في المدينة ممن يقول هذا الكلام. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما اخرجه مسلم بسنده في صحيحه عن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمرو قال: قال صلى الله عليه وسلم: ما بعث الله من نبي الا كان حقا عليه ان يدل امته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم، وان امتكم هذه جعل عافيتها في اولها وسيكون اخرها بلاء وامور تنكرونها حتى تجيء الفتنه فيرقص بعدها بعضا، فيقول المؤمن: هذه مهلكتي. ثم تنكشف ثم تجيء الفتنه فيقول المؤمن: هذه. فسرد حديثا طويلا يشتهد منه قوله صلى الله عليه وسلم: وان امتكم هذه جعل عافيتها في اولها، فالخير والبركه والعافيه في الاول، وما كان دينا فيما مضى لم يبقى الا دينا فيما لحق، وما لم يكن دينا فيما مضى فلم يكن دينا فيما ياتي. فهل عندنا منهم احد؟ قلت لا. قال: فأذنيهم عني اذا لقيتهم ان ابن عمر جري الى الله منكم وانتم منهم وراء. سمعت عمر بن الخطاب قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في اناس، اذ جاءه رجل ليس عليه شحناء السفر. ذكر هنا شحناء السفر وليس من اهل البلد، رؤوسا لقرب بعضهم الى بعض، بدأوا يسألون: هل تعرفونه؟ هذا غريب عن البلد. ويفترض في الغريب ان يكون معه جادة وان يكون رأس الثياب وليس من اهل البلد. وتحطى الرقاب حتى ورد، اي جلس فجلس بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يجلس احدنا في الصلاة، ثم وضع يده على ركبتي رسول الله. الحديث في مسلم: وضع يدي على ركبتي، على ركبتي من؟ على ركبتي هو. ولكن الظاهر من سائر الالفاظ ومن دار شده الكعب على رسول الله صلى الله عليه وسلم انه جلس كما يجلس احدنا في الصلاه ووضع يديه على ركبتيه نفسه، ثم تقدم ودنا من رسول الله فوضع يديه على ركبتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا جمع حسن بين سائر الالفاظ. فاولا وضع ركبتيه على يديه على ركبتي نفسه، ثم بقي يده من رسول الله حتى وضع يديه على ركبتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، واخذ يساله ويداه على ركبتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم وضع يده على ركبتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا محمد، وتجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. هل يسير هذا النص؟ هل خطاب البشر يكلف به الملائكه؟ لا، ما اخطا، هو ملك. والخطاب بمن؟ بالبشر. خطاب يا محمد صلى الله عليه وسلم، ما الاسلام؟ قال: الاسلام ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله، وان تقيم الصلاه وتؤتي الزكاه وتحج وتع كاميرا صليه وتحج وتع كاميرا وتغتسل من الجنابة وتتم الوضوء وتتم الوضوء. فماذا زاده المعتمر؟ الاعتمار فجعله من اركان الاسلام، والغسل من الجنابة جعله من اركان الاسلام، واتمام الوضوء جعله من اركان الاسلام. فزاد فقصد مسلم ان يحذف هذا اللفظ. فبهذا اللفظ لو عرفته على صار الطرف لوجدت انه معتمرا قد انفرد به. ولما قيل عن المعتمر انه روى من حفظه فانه يهم هذا الحديث اذا من حفظه وليس من كتابه. وتصوم رمضان قال فان فعلت هذا كان مسلم؟ قال نعم. قال صدقت. وذكر ذات الحديث وقال في اخره فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم علي لاجل فطلبناه فلم نقدر عليه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تدرون من هذا؟ هذا جبريل اتاكم يعلمكم دينكم فحذى عنه. هو الذي او فخذوا عنه هو الذي نفسي بيده ما شدها علي منذ اتاني قبل مرتي هذه. لم يشد علي الا هذا لفظ محفوظ لانه باللوازم السابقه يعطي صحه هذا الرقم وما عرفته حتى ولى. قال الدرى قسمه اعتذره هذا اسناد ثابت صحيح اخرجه مسلم بهذا الاسناد. والدرى قسمه من ادق الناس في الالفاظ وهو من اعلم العلماء في العلل وكتابه العلل دقيق. ومسلم يقول والدرى قسمه يقول احيانا اخرجه بهذا الاسناد احيانا يقول اخرجه بهذا اللفظ وحين يقول اخرجه بهذا الاسناد والله. ماذا قال الدارقطني هنا؟ قال اخرجه بهذا الاسناد اي اهمل مسلم اللفظ وانما اكتفى بذكر الاسناد. من خلال هذا العرض وهذه الطرق تبين لنا اشياء مبهمه في المتن نقرا الحديث الثاني وهو في نفس الباب حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه. ثم ان شاء الله تعالى في درسنا القادم نتكلم على متن الحديث ونبدا بقراءه شرح الامام النووي على هذا الحديث ونعلق على شرحه رحمه الله تعالى. نقرا الان حديث ابي هريره وهذا الحديث كما اثبتنا هذا الحديث أخرجه أيضا البخاري مع مسلم. نقرأ حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
حدثنا مبشر بن
أبي
حيزة وزهير بن حرب بن ريحان عن ابن قال قال زهير حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أبي حيان عن أبي زرعة عن عمرو بن جرير
ابن عمرو بن جرير
عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بارزا للناس فأتاه رجل فقال يا رسول الله ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتابه ولقائه ورسله وتؤمن بالبعث الآخر. قال يا رسول الله ما الإسلام؟ قال الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان. قال يا رسول الله ما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه فإنك إن لا تراه فإنه يراك. قال يا رسول الله متى الساعة؟ قال من يسؤول عنها بأعلم من السائل ولكن سأحدثك عن أسرارها. إذا ولدت الأمة ربها فذاك من أسرارها وإذا كانت العراة الحفاة رؤوس الناس فذاك من أسرارها وإذا تطاول رعاء البهم في البنيان فذاك من أسرارها في خلق لا يعلمهن إلا الله. ثم تلا صلى الله عليه وسلم إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. قال ثم أدبر الرجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ردوا علي الرجل فأخذوا لي ردوه فلم يروا شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا جبريل جاء ليعلم الناس دينهم. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا محمد بن بشر حدثنا ابو حيان حدثنا ابو حيان التيمي بهذا الاسناد مثله غير ان في روايته اذا ولدت الامه بعلها يعني الشراري.
نكمل ان شاء الله تعالى التعليق على هذا الحديث ونرجع الى المتن بشيء من تفصيل وقراءه من كلام الامام النووي في الدرس القادم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.
اخي الكريم المبارك، انتهت ماده هذا الشريف، وحرصا على ما بقي فيه من المتسع يسرنا اتمامه بهذه الماده المباركه.